إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى الإمام أبو داود السجستاني في كتابه الزهد بإسناده إلى معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، ومعاذ بن جبل إمام العلماء، يحشر قبل العلماء برتوة كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. قال معاذ: كيف أنتم بثلاث؟ بزلة العالم، وجدال المنافق بالقرآن، ودنيا تقطع أعناقكم. كيف أنتم؟ أي كيف حالكم؟ ماذا تصنعون إذا وقعت فيكم هذه الثلاث؟ معاذ من كبار العلماء وأئمة أهل العلم، ووظيفة أهل العلم بيان الأمر للناس قبل وقوعه. وظيفة أهل العلم بيان الأمر للناس قبل وقوعه، لا فقط عند وقوعه، حتى يحذر الناس، لأن الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. يقول هنا: كيف أنتم بثلاث؟ زلة العالم، وجدال المنافق بالقرآن، ودنيا تقطع أعناقكم. ثم أخذ يبين فقال: أما زلة العالم فإن اهتدى فلا تقلدوه دينكم، وإن افتتن فلا تقطعوا عنه أناتكم، وأما جدال المنافق بالقرآن فإن القرآن حق، له منار كمنار الطريق، فما عرفتم فخذوه، وما أنكرتم فكلوه إلى عالمه، وأما دنيا تقطع أعناقكم، فمن جعل الله الغنى في قلبه نفعته الدنيا، ومن لم يجعل الله الغنى في قلبه لم تنفعه الدنيا. الحديث حول القضية الثانية، قول معاذ: وجدال المنافق بالقرآن. قضية في غاية الخطورة، مذ أنزل الله تعالى القرآن وجاء الحق وأذهب الله به الباطل، حتى وجد في هذه الأمة الزنادقة والمنافقون الذين أعشاهم نور الصباح، فأرادوا أن يطفئوا نور الله بأفواههم، إلا أنهم في كثير من الأحيان لم يستطيعوا أن يصفحوا عن ذلك علانية، فأرادوا أن يهدموا القرآن بالقرآن وأن يهدموا الدين بالدين. لذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، وتأمل: إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن. عندما يأتي هذا المنافق أو هذا الزنديق فيستل من آيات الله آية حتى يطعن بها في آيات أخرى، أو حتى يشكك الناس في أصول الديانة، فإنه حينئذ يجادل بالقرآن. إن الله تبارك وتعالى بحكمته قال في أوائل سورة آل عمران، وسورة آل عمران سورة عجيبة أنزلها الله تعالى بعد أن وفد وفد من نصارى نجران على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، بعد أن هاجر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وبدأت دعوته تنتشر مع إنشاء دولته، وبدأت دعوته تنتشر مع إنشاء دولته. جاءته الوفود، كان من هذه الوفود وفد من النصارى، نصارى نجران، وأخذوا يطرحون بعض الشبهات في قضية مريم وعيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فأنزل الله تعالى سورة آل عمران ليبين المنهج، حيث أن هذا الوفد ربما كان الأول أمام الصحابة لكنه لن يكون الأخير أمام الأمة. ستأتي الوفود تلو الوفود فتثير على الأمة الشبهات في أصول الديانة، فأراد الله تعالى أن يقرر المنهج. فقال تبارك وتعالى في أوائل السورة قبل أن يتكلم عن عيسى وعن قضية خلقه وعما هو، قال في أوائل السورة، وتأمل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. اللهم آمين. ما معنى هذه الآية؟ الله تعالى يقول: هو، أي الله، الذي أنزل عليك الكتاب أي القرآن منه آيات محكمات. في آيات أخرى قال تبارك وتعالى: ياسين والقرآن الحكيم، فوصف الله تعالى القرآن كله بأنه كتاب حكيم بالغ في الحكمة مبلغة. وقال في أوائل سورة فصلت: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ما معنى هذا؟ القرآن كله محكم أي متقن، لا خطأ لا زيادة لا شطط لا وكس لا جور لا ضلال لا زيف، القرآن كله محكم. إلا أن الله تبارك وتعالى جعل منه آيات ما أن يسمعها السامع حتى يعلم المراد منها دون أي لبس. هذه الآيات تسمى المحكمات. ما هي المحكمات؟ هي آيات في القرآن لا تحتمل في المعنى احتمال ثاني، احتمال واحد فقط أو دلالة واحدة فقط، ما أن يسمعها الإنسان عالما جاهلا أميا يقرأ لا يقرأ يكتب أو لا يكتب أعرابي غير أعرابي بدوي حضري، ما أن يسمع الآية حتى يستقر في قلبه معنى واحد، ولا يجرؤ مخلوق أن يشكك في دلالة هذا المعنى. هذه الآيات تسمى الآيات المحكمات، هي أعمدة القرآن. قال تعالى هن أم الكتاب، أعمدة القرآن. قال وأخر متشابهات. ليه؟ لماذا يا رب؟ لماذا لم تجعل القرآن كله واضحا جليا كالمحكمات؟ إن الله تبارك وتعالى بحكمته يعلم أنه سيأتي في هذه الأمة منها أو ممن خارجها زنادقة يريدون أن يلبسوا على الناس أمر دينهم، فجعل لهم مادة يلتقطونها التقاطا حتى يثيرونها على ضعاف النفوس، فيحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة، اختبارا وامتحانا. هذه المشتبهات آيات لا تناقض المحكمات. تأمل، الآيات المتشابهات في القرآن لا تناقض المحكمات ولا تصادمها ولا تعارضها البتة. أمال إيه؟ إنما غاية ما هنالك أنها قد يكون فيها احتمال في الدلالة يخفى على كثير من الناس أو بعض الناس، لكن لا يخفى على الراسخين في العلم. الآيات المتشابهات ربما ترى فيها دلالة مع الدلالة الأصلية. الدلالة دي هي المادة اللي بيستغلها الزنديق أو المنافق أو ضعيف الإيمان، يأخذ الدلالة التانية اللي ممكن يسرها عند الناس فيجادل بالقرآن ليبطل أصول الديانة. هذا التشابه في الأصل غير موجود، لأن القرآن كله من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. من الذي يعرف فك الالتباس، فك الاشتباك، إزالة الشبهة؟ قال تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. قال ابن عباس، وابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه حبر الأمة وترجمان القرآن، كان يقول هكذا، ليس من باب الثناء وإنما من باب البيان، كان يقول أنا من الراسخين في العلم الذي أعلم تأويله. فلا توجد آية اشتبهت على عبد الله بن عباس، وهكذا أهل العلم. أما أنصاف المتعلمين أو عوام الناس ربما يسمع الآية فيرى فيها معنى آخر فيستغله هذا الزنديق. أما العالم، العالم باللغة والعالم بجميع الآيات في المسألة، والعالم ثالثا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا وقفة. العالم ثلاث أشياء: عالم بالقرآن كله، الزنديق هيعمل إيه؟ هيستغل اللي قدامه أو المستمع لا يحفظ القرآن أو لا يستجمع القرآن في رأسه، فيأتي بآية في مسألة من الآيات المتشابهة، وأنت كمستمع غير محيط بجميع الآيات في نفس المسألة المحكمات، فيشككك بهذه الآية التي استلها استلالا من موضع ما. أما العالم فالقرآن بين عينيه، فالقرآن بين عينيه، إن لعب زنديق بآية حاجه بآية أخرى، كما في أوائل عصر هذه الأمة عندما خرج أولئك الذين ينكرون أن الله تعالى يتكلم، خرجت فئة من الأمة تسمى الجهمية، قالوا لا ربنا بيتكلمش، ازاي يا جماعة؟ ما هو لو ربنا اتكلم هكذا قالوا. شوف الشبهة عاملة ازاي. ما هو لو ربنا بيتكلم اذا ربنا زي الناس، احنا بنتكلم بنتكلم. ربنا بيتكلم ازاي بقى؟ ربنا بيتكلم، مش ربنا قال ليس كمثله شيء؟ صح، ليس كمثله شيء. وانت بايه بتتكلم؟ اذا الله ايه؟ لا يتكلم. فنفوا عن الله صفة الكلام، ثم جرهم ذلك الى ان قالوا القرآن ليس كلام الله، انما هو شيء خلقه الله. ثم بدأوا يحتجون بالآيات المتشابهة على باطلهم. فماذا قالوا؟ قالوا في قوله تبارك وتعالى وكلم الله موسى تكليما. وكلم الله، من المتكلم؟ الله، لفظ الجلالة فاعل. وكلم الله موسى، موسى مفعول به، وقع عليه فعل الكلام. واضح؟ واضح. قال الزنديق لا، ما هكذا قرأت، إنما قراءة الآية وكلم الله موسى تكليما. كيف استطاع أن يلعب؟ لأن الاسم موسى هذا الحركة في آخره مقدرة وليس الظاهر. أنا عندما أقول قال محمد أو محمد، الضم ظاهرة لا يستطيع أن يلعب فيها. أما الأسماء التي تنتهي بهذا الاسم كموسى وعيسى الحركة فيها مقدرة، عرف يلعب. قال وكلم الله موسى عشان يقول الناس من المتكلم؟ موسى. ومن المكلم؟ الله. أحد الجلوس لما سمع هذا الزنديق، طبعا بعض الجلسين راجع عليهم الكلام، قال يا زنديق وماذا تفعل بقوله تبارك وتعالى فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فبهت الذي ظلم؟ ما استطاع أن يجيب. هو استطاع بداية أن يلعب في عقول الناس لأنه استل آية دون باقي الآيات، أما العالم فهو يجمع جميع الآيات، فما اشتبه في آية بان في آيات أخرى. ثم هو عالم باللغة ودلالات اللغة العربية. ثم الثالثة وهذا هو الأصل العظيم، عالم بالسنة. لما خرج الخوارج على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ونابذوا الأمة العداء ورفعوا عليها السلاح واستحلوا دماء المسلمين وكانوا 4000 رجل يكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم باسم الدين، الخليفة علي، فعبد الله بن عباس إمام العلماء آنئذ قال أذن لي أن أجادلهم، إيه رأيك تأذن لي؟ أذهب إلى هؤلاء حتى أناظرهم. وهذا حل الأمة المسلمة مع أي صاحب شبهة، أي صاحب شبهة أولا يجب أن يناظر لعل شبهة دخلت إلى رأسه، لعله مفتون. وهذا من العدل الذي لا تجده إلا في هذه الأمة. فابن عباس قال له ذلنا أذهب إلى هؤلاء وأناظرهم. فقال له علي بن أبي طالب، وعلي أيضا معدود من كبار علماء الصحابة، وتأمل ماذا قال له. قال يا ابن عباس لا تجادلهم بالقرآن. ماذا؟ لا تجادلهم بالقرآن، فإن القرآن حمال ذو وجوه، ولكن خاصمهم بالسنة. بيقول له هتقعد تجادلهم بالقرآن؟ هيجيب لك آية تانية فيها احتمال وآية تالتة فيها احتمال، ودول 4000 واحد قاعدين انت قاتل قاضية. طبعا الخوارج ما كانوش معفنين زي الجماعة بتوع النهاردة، كانوا يؤمنون بالسنة ويحتجون بها. لما يقول له قال رسول الله سمعنا وأطعنا، مع انه خارجي لكن ما يقدرش، كان عند هؤلاء ديانة ليس كزنادقة اليوم. فقالوا لما تجادل الناس دي ما تقولش قال الله. ليه؟ هيجيب لك فيها احتمال ويقول لك أصل وفصل. أما الله عمل إيه؟ قال له أتي القسم الثاني الذي هو أصلا أنزله الله بيانا للقرآن. هل أنزل الله السنة بيانا للقرآن؟ من الآيات العجيبة الجميلة في سورة النحل قال تعالى وتأمل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. أرجو أن تقف مع الآية مرة أخرى. الله يقول: وأنزلنا إليك الذكر، واحد، لتبين للناس ما نزل. إذن هناك ذكران أنزلا. الذكر الأول القرآن، ثم أنزل الله الذكر الثاني السنة بيانا للذكر الأول وهو القرآن. لذلك صح عن يحيى بن أبي كثير وعن مكحول، وهم من أعيان السلف من كبار علماء التابعين، كانوا يقولون: اسمع، السنة قاضية على القرآن. وقال مكحول: الكتاب أحوج إلى السنة من السنة للقرآن. يعني إيه؟ إيه معنى الكلام ده؟ هذا ليس انتقاصا لكلام الله، حاشا وكلا، بل كلام الله أعظم الكلام. ولكن أراد أن يقول أن السنة لما أنزلها الله وأوحاها إلى رسوله بيانا لما أشكل من معاني القرآن كانت في غاية البيان والوضوح، فلا يستطيع زنديق أبدا أن يفسر القرآن على هواه مع وجود السنة. فإذا جاءت السنة أبطلت جميع الاحتمالات، تبطل السنة جميع الاحتمالات. لذلك قال عمر فيما صح عنه، قال: ستجدون أقواما يجادلونكم بشبهات القرآن، أي ما اشتبه في القرآن الكريم. قال: فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم الناس بكتاب الله. عشان كده تفهم بقى ليه الحملة من زمان على السنة، وليه إبطال السنة، وليه كل أسبوع يطلع زنديق يطعن في البخاري ويطعن في مسلم ويطعن في حجية السنة أصلا. ليه؟ لأنه عارف إذا أسقط هذا الجانب استطاع أن يلبس على الناس دينهم بإيه؟ كما قال صلى الله عليه وسلم: ها، إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن. هذا الأمر مع أنه حديث، إلا أنه أصلا الجهمية أيضا في كل مسائلهم الشائكة كقضية رؤية الله. شوف رؤية ربنا سبحانه وتعالى اللي هي أعظم نعيم أهل الجنة. اللهم ارزقنا الجنة، اللهم لا تحرمنا من لذة النظر إلى وجهك. تخيل العقول العفنة، عندما تتعفن العقول حتى لو كان قصد أصحابها صالحا، حتى لو فرضنا جدلا أن قصد صاحب هذه المقولة وهذه الشبهة صالح، إلا أنه لا يعفي من المسؤولية. هؤلاء الجهمية كان قصدهم بإنكار صفات الله تبارك وتعالى، تخيل، تعظيم الله وتنزيهه. قالوا إيه؟ قالوا: إحنا لو قلنا أن ربنا هنشوفه في الجنة، إذن ربنا ده شخص، ما ينفعش. ربنا ده له حيز، ما ينفعش. أداهم هذا التفكير العقيم، العقل المريض السقيم، إلى أن ينكروا كثيرا من العقائد الإسلامية، ومنها أن الله يرى. قالوا: لا، ربنا مش ممكن حد يشوف، الله لا يرى. طيب اتعملوا يا أخواننا في الآيات والأحاديث المتكاثرة، فجاءوا إلى الآيات كما قلت لكم يستلون بعض الآيات ليحتجوا بها على باطلهم. فقالوا: أولم تسمعوا قول الله تبارك وتعالى في شأن موسى، سيدنا موسى في سورة الأعراف، قال: ربي أرني أنظر إليك. قال الله: ها، لن تراني. قالوا: بس أهو ربنا قال لن تراني، إذن لن يرى أحد الله. واحتجوا بهذه الآية، هذه آية فيها بعض اشتباه، لن تراني. ترجع بقى أهل العلم يقول لك من الذي قال لك أن علماء العربية يقولون أن النفي بلن على سبيل التأبيد؟ لا، هذا أمر لا يعرفه علماء العربية، إنما غاية ما هنالك أن موسى طلب الرؤية في الدنيا، ربنا بيكلمه، فلما التز موسى، سيدنا موسى كليم الرحمن واقف على الجبل وبيكلم ربنا، عارف يعني بيكلم ربنا؟ يسمعه، يسمع الله كما تسمعني أنت، هكذا نعيم عظيم جدا. فدفعه الشوق وحملته المحبة إلى أن يقول ربي أنا بكلمك، ممكن أنظر بقى، أنا لن أكلمك أسمعك، ربي أريني أنظر إليك. فربنا قال له لن تراني، أي في الدنيا، طب في الآخرة تأتي الآيات الأخرى، كما في قوله تبارك وتعالى، وتأمل لو أنه جمع القرآن، وجوه يومئذ، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، خلاص خلصت. لكن هكذا حال الناس الأيام اللي احنا فيها دي، حيث تتحرك الرمال من تحت أرجلنا، كثر هؤلاء الزنادقة يخرجون على الناس كل يوم، منهم الذي أراد حقا إفساد الدين، ومنهم وهم أخطر، وهم أخطر، وهم أخطر، أولئك المنهزمون نفسيا أمام شبهات الغرب وما عليه أهل الغرب، فما أن يطرح الغرب شبهة أو شيئا يظن منه انتقاص الدين حتى يتملصوا منه، هؤلاء الناس حتى يتملصوا منه وإن كان من الدين، ثم يأتون بآيات من القرآن تعضد ما ذهبوا إليه. خذ على ذلك مثال، المثال الأول شبهة قائمة، يقول لك بقى معقول بتقولوا أن كل المسلمين من ماتوا على الإسلام سيدخلون الجنة وإن كانوا سرقوا وإن كانوا قتلوا؟ احنا اعتقادنا كمسلمين ايه؟ اعتقادنا كمسلمين ان من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، طالما مات على التوحيد فإن مآله إلى الجنة، حتى ولو كان من أصحاب الكبائر ولم يتب منها، فإن الله تعالى يوم القيامة إما أن يغفر له، وإما أن يعذبه على ما جنى. يعني واحد مثلا مات هو قاتل، لكنه مات موحدا غير مشرك، ولم يتب من القتل، لم يتب من الخمر، لم يتب من الزنا، ومات على الإسلام على التوحيد، يوم القيامة أمره إلى الله، ممكن الاحتمال الأول الله عز وجل يغفر له، والاحتمال الثاني أن يعذبه الله على ذنوبه، ما شاء الله أن يعذبه، كان بقى ما نعرفش يعذب، وبعد فترة من العذاب يخرجه رب العالمين من النار ثم يدخله الجنة، ده اعتقدنا احنا. وأن من مات على غير الإسلام سواء كان ذلك في أمتنا أو في الأمم السابقة، يعني سيدنا نوح عاشره أقوام من قومه، منهم من مات على الكفر ومنهم من مات على التوحيد، من مات من قوم نوح على الكفر فهو في النار خالدا مخلدا، وهكذا جميع الأنبياء، سيدنا إبراهيم من تبعه على التوحيد ومات على التوحيد من أهل الجنة، ومن أصر على الكفر ومات عليه كان من أهل النار، وهكذا إلى هذه الأمة. يطلع بقى واحد يقول لك طيب بيل جيتس الرجل اللي عم غرق الدنيا تبرعات للأيتام والفقراء والأرامل ومش وهكذا، ويذكرون أمثلة، وفلان اللي عمل اختراع كذا، وفلان اللي عمل مستشفى كذا، هؤلاء غير مسلمين، وماتوا على غير الإسلام أو إن ماتوا على غير الإسلام. أنت عاوز تقنعني فلان اللي عالج 2000-3000 واحد وأنقذهم من الموت عشان كافر هيخش النار وما يخرجش، وفلان اللي قتل فلان وفلان وماتوا هو قاتل وما تابش هيخش الجنة؟ لا، مش ممكن. هي دي الشبهة في الأصل. لو إلى هذا الحد وقفنا الأمر بسيط، لكن يأتي الزنادقة أو المغفلون المنهزمون نفسيا. يجي واحد من جماعة الدعاء بتوع اليومين دول يقول لا صحيح، ما أنا لو قلت للناس كده الناس هتنفر من الدين، بقى معقول ده يخش النار؟ يبدأ يدور في القرآن كده، ينفع يجيب آية يلعب بيها؟ ينفع يجيب حاجة يلبس الأمر عشان ما حدش يهاجم الإسلام؟ فأحدهم وقعت عينه على آية في سورة البقرة، الآية بتقول إيه؟ قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قالوا بس الحمد لله وقعنا على الآية اللي احنا عايزينها. الآية بتقول إن الذين آمنوا جماعة المسلمين، والذين هادوا اليهود، أينشتاين مثلا كان راجل يهودي، شوف بقى خدمته على البشرية عاملة ازاي والفيزياء والكلام بتاعه، ها؟ والنصارى يجيب لك 50-60-70 عالم من بتوع النصارى اللي هم خدموا البشرية، ها؟ والصابئين. بعد كده الآية بتقول من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، عمل صالحا أو يسيب الآية الأولى الجزء الأول وعمل صالحا، وأي صلاح أعظم من إعمار الأرض، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم. يقعد بقى المسكين قدام الشاشة يقول آه صح، شفت ديننا دين عظيم إزاي، وهي الجنة دي ربنا خلقها للمسلمين بس، لا ده أكيد طبعا يخش معنا فلان وفلان وفلان، وربنا غفور رحيم ورحمته سبقت غضبه. يبدأ المغفل المسكين يتلقف الآية فيقع في معضلة عظيمة. الآية ليس فيها أي دلالة، نعم فيها بعض الشبهة تشتبه على ضعاف النفوس وضعاف العقول، مع أن في الآية الرد: إن الله تعالى اشترط أول شرط لنجاة هؤلاء، قال من آمن بالله واليوم الآخر. فهل هو آمن بالله؟ آمن بالله أي وحده وصدقه، ومن لوازم تصديق الله تصديق رسله، واضح الآية. لكن هب أن في الآية بعض إشكال. لو أنه قرأ القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب، قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، الآية الثانية: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، والآيات كثيرة جدا. ثم تأتي السنة أصرح من ذلك، يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، أي الله، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. ثم من الناحية العقلية، أي واحد من الجلوس أو من الناس جميعا لو قلنا له منطقيا: هل الذنوب متساوية؟ هل الأخطاء في حقك أنت متساوية؟ هل العيوب متساوية؟ يعني أنت لو جاء لك بزوجة وقالوا لك فيها بعض الصفات الطيبة الحسنة وفيها بعض الصفات السيئة، فهي امرأة جميلة نسيبة ذات نسب، غنية ذات مال، متعلمة متحضرة، هذه صفاتها الجميلة. ثم هي من أسرة طيبة عريقة تجيد الطبخ وتجيد التبعل لزوجها، إلا أن فيها عيبا واحدا بسيطا أمام هذه الميزات العظيمة، نعرضه عليك أيها الرجل، عيب بسيط، ألا وهو أن فيها داء الخيانة. أنك لا تأمنها على عرضك، لكن هتتجوزها غاية في الجمال، غاية في الحسب، غاية في النسب، امرأة عالمة معاها دكتوراه، بس مشكلة صغيرة قوي قوي اسمها أنها بتخم جوزها، فممكن ترجع بالليل تلاقيها مع مين؟ مع فلان. إيه رأيك؟ تقبل؟ أي حر سيقول هذه الصفات الحسنة صفر، لا قيمة لها أمام هذا العيب. أنت حكمت على ذلك عدلا أم ظلما؟ عدلا. كيف حكمت بذلك؟ أنت لم تقبل كبشر، أنت لم تقبل كبشر أن يكون لك شريك في فرج امرأة، فكيف قبلت أو أردت أن يقبل الله عبدا جعل له شريكا في ربوبيته وقد خلق وأنت لم تخلق زوجتك؟ أنت ما خلقت زوجتك، أخذتها كبيرة ليست ملكا لك أصلا، وبعد أن تزوجتها بكلمة زوجتك قبلت، لا تقبل شراكة في فرجها، لا تقبل، عندك أنفة وهذا حقك، بل هي الفطرة، وأمام هذا الأمر نسفت كل الميزات، فكيف تريد من الله وتلزمه أن يقبل ويدخل جنته عبدا جعل له شريكا في ربوبيته وألوهيته وقد خلقه؟ هذا أمر. أمر الثاني، مثال آخر، لما دب في الأمة الوهن في مقولة مشهورة جدا تقول لك الدين أفيون الشعوب، قالها أصحاب الشيوعية حتى ينزعوا الدين من الناس ويجمعوا الناس على معنى واحد، فقالوا الدين ده بيجعل الناس متخدرة، يقول لك الجماعة أصحاب الملك لما يحبوا يخدروا أمة ويخلوها نايمة يجيبوا الجماعة بتوع الدين فيخدروا الناس، وبالتالي احنا ننحي الدين جانبا. وكذبوا، إن الدين المنزل إيقاظ الشعوب، وإن الدين المحرف أفيون الشعوب. وهذا ما فعله أعداء الأمة في هذه الملة عندما اخترعوا دينا غير الدين الذي جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، دين الصوفية الدراويش الذي الآن يعاد إحياؤه مرة أخرى من القبور. لما هجم المستعمر سواء كان بقى بريطانيا ولا بلجيكا ولا هولندا ولا غيرهم على بلاد المسلمين، ما استطاعوا أن يحتلوا بلاد المسلمين إلا لما كانت الهيئات الرسمية الدراويش، وكان بداية ذلك الغلو في الصالحين ودفنهم في المساجد ثم الطواف بقبورهم والتبرك بهم ثم الإذعان عند قبورهم كالموتى. تخيل أن هذا الأمر وجد في الأمة من يستل من القرآن ما يعضد به مذهبه، كل منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن، قالوا نحن عندنا آية بتقول أن ينفع أن المسجد نبني فيه قبر وندفن فيه الشيخ فلان كمان، آية؟ آية. تخيل أن هذا الكلام قاله بعض الحشيجية أصحاب الحواشي على بعض التفاسير في قوله تبارك وتعالى في سورة الكهف. أصحاب الكهف كما تعلمون بعد أن أيقظهم الله تبارك وتعالى ألقى عليهم الموت بعد ذلك، في آخر القصة قال تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. أهو دليله، ليس دليلا، ربما فيه بعض احتمال، مع أن في الآية لغة ما يرد عليه، إن الله تعالى لم يقل قال الصالحون، قال أتباع الأنبياء، قال أهل الهدى، أما إيه؟ قال الذين غلبوا على أمرهم. ارجع للتفسير، ما معنى غلبوا على أمرهم؟ قال هم أصحاب النفوذ والسطوة والسلطة في البلد، وصلت. ثم عدل القرآن نفسه والسنة الصريحة. أولم يقل ربنا في القرآن وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا؟ أولم يقل صلى الله عليه وآله وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد؟ ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت في الحبشة دخلت كنيسة فرأت فيها صور للأنبياء، صورة نوح، صورة إبراهيم، صورة فلان، صور، ووجدت فيها أشياء أخرى، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم لما عادت. قال لها إيه؟ قال أولئك شرار الخلق عند الله، كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا عند قبره مسجدا. أولئك شرار الخلق عند الله. الآيات دي والأحاديث تروح فين؟ تنحى جانبا لأجل أن يغير الدين. قولوا قولي هذا واستغفر لكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، الأسبوع الماضي وقبل الماضي جاءتني رسائل عدة من كثير من الناس تسأل عن آية من القرآن الكريم ينسب إلى بعض المعاصرين من الدعاة أنه أراد أن يحرف معناها ويزعم أن هذا موافق للقرآن. هذه الآية هي قوله تبارك وتعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. هذا الرجل إن صح الكلام إليه، وإن لم يصح فالأمر منتشر، أراد أن يقول أن القرآن لم يأذن بالضرب. طبعا تعرفين اللوثة اللي العالم فيها منذ زمن، وكل فترة تشتد وتدخل على بلاد المسلمين هجمة، وهو ما يسمى أو تحت ستار حقوق المرأة، وأن المرأة مهضوم حقها في الدول الإسلامية والعربية. طبعا من أخطر الأشياء التي يسلط عليها الضوء كيف للإسلام أن يجوز ضرب المرأة، لا مش ممكن. طبعا بعض المسلمين من العلمانيين أصلا هو يرد القرآن، ما عندوش مشكلة، لكن الإشكال فين؟ أن يخرج من بين المسلمين رجل محب للقرآن والسنة ومحب للدين، ثم يلوي نصوص الآيات وينسف ما أجمعت عليه الأمة وعلماء الأمة إرضاء لهؤلاء. أخوانا، ليس في ديننا سوءة، ليس في ديننا عورة أبدا. الله تبارك وتعالى قال: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك. لا يضيق بنا صدرك أبدا، ولا يوجد في ديننا أمر يناقض العقل أو يناقض مصلحة الخلق. عرفه من عرفه وجهله من جهله. لكن احنا بقى للأسف الانهزام النفسي، ولقاء الغرب الآن مع أن أكبر الدول التي فيها معدلات اعتداء على المرأة أمريكا، أكبر دولة فيها اعتداء مبرح يصل إلى الضرب بالآلات الحادة البيضاء أمريكا، الزوجات على النساء أو غير الأزواج، هذا أمر معروف. ومع ذلك ماذا قال هذا الرجل؟ قال ربنا ألف القرآن: واضربوهن. طب يا عم واضح الآية. قال لا، أنتوا مش فاهمين الآية صح، مش معنى كلمة واضربوهن الضرب، إنما معنى واضربوهن أي وابتعدوا عنهن. جبتها منين دي بقى يا عم؟ هل ده في القرآن برضه؟ أولم تسمعوا قول الله تبارك وتعالى، اسمع الآية: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا فين؟ في الأرض. قال لا يستطيعون ضربا في الأرض يعني لا يستطيعون السفر والعمل. يقول لك فلان ضرب في الأرض يعني إيه؟ خرج يشتغل يسعى على رزق. فتعبير القرآن إيه؟ ضربا في الأرض. قالوا فمع فبيقول بقى هذا الفقيق ها؟ فمعنى فضربوهن أي فابتعدوا عنهن بسبب هذه الآية. طبعا هذا جهل باللغة وجهل بالسنة وجهل بالشرع. عندنا أخواننا حاجة اسمها الفعل الذي لا يتعدى والفعل المتعدي. يعني مثلا الفعل نظر، نظر معروف. إذا جاء الفعل غير معدا يعني مش معاه نظر إلى، النظر فيه نظر له معنى، ونظر إلى له معنى، ونظر فيه له معنى. نفس الكلام هنا، الله تعالى عندما قال فاضربوهن نقطة، في الآية الأخرى قال لا يستطيعون ضربا في الأرض. الضرب في الأرض هذا هو معناه المباعدة والسفر والانتقال. أما باتفاق علماء اللغة إذا قال فلان اضرب فلانا فمعناه الضرب المعروف. قال تعالى فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. نقول معناها إيه بقى؟ فاضربوا فوق الأعناق يعني إيه؟ ابتعدوا عن الأعناق. لكن هذا هو الجهل. ما الذي حمله على ذلك؟ جهله. هو أصلا لم يفقه فقه الضرب. هي الشريعة لما قالت فاضربوهن سبتها كده؟ لا، لم تتركها. عشان كده عطاء سأل ابن عباس عن هذه الآية، إيه معنى فاضربوهن يا مولانا؟ قال فاضربوهن أي ضربا غير مبرح. الشرع جعل الأصل حرمة الضرب، يعني الأصل أنه لا يجوز لإنسان أن يعتدي على كلب فضلا عن أن يعتدي على امرأته أو على ولده. يعني ما تفكر أن امرأتك دي حيطة أو حيوان تضربها وقت ما شئت كيف ما شئت، أبدا، هذا ليس من دين الله. حتى ولدك ابنك اللي عندك ده، ده ابني، حتى لو ابنك، من الذي أذن لك أن تضربه وقت ما شئت كيف ما شئت؟ في فرق بين الإذن من الحظر اللي هو الأصل المنع بضوابط ومن منعه إطلاقا. فعندما أذن الشرع في الضرب جعل له شروطا وفقها. فربنا قال في الأول إيه؟ اسمع ليه؟ أتم الأول بقى، قال واللاتي تخافون نشوزهن، دل ذلك على أن غير الناشز مش داخلة معنا خالص، غير موجودة إطلاقا، برا الموضوع. إنما الآية سيقت لامرأة الناشز أو عليها أمارات النشوز، لا تطيع زوجها، اعملي يا بنتي لا مش هعمل، سوي يا بنتي مش هسوي، افعلي لا أفعل. طب نعمل يا رب؟ واحد، فعظوهن. بدأ بالأخف، الوعظ، تذكير بالله، تخويف بالله. واهجروهن في المضاجع، خليها معك في البيت واهجرها في الفراش وأنت على سريرك لا تأتيها لعلها تنزجر. ثم جاء بالآخرة واضربوهن، وتركها مجملة لتبينها السنة، زي ما ربنا قال كده وأقيموا الصلاة. صلي بقى، يلا صلي بالقرآن. تعرف تصلي بالقرآن؟ مش ممكن تصلي بالقرآن. جاي تصلي الجمعة ليه؟ ركعتين ليه؟ وخطبة الجمعة ليه؟ والظهر أربعة ليه؟ كيف عرفنا هذا البيان؟ من السنة. كذلك قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. خرجنا من المسجد دلوقتي، واحد من الجماعة اللي معانا ما لقاش الشبشب بتاعه، فين النعل فين النعل؟ لا، واحد بيجري بيه مسكنا، تعالى يا ابني واخد الجزمة وطلع يجري، خلاص يلا اتي يا ابن السكينة ونايه ونطير ايديه. ينفع؟ ما الآية بتقول ايه؟ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. السارق يدخل فيه اللي سرق شبشب واللي سرق بيت. لكن تأتي السنة فيأتي فيها الحديث لا قطع في أقل من ربع دينار. النهارده الدينار يعمل له 500 جنيه على الاقل. يبقى الاقل من كده ما ينفعش يقطع. لا يقطع، لا قطع له. من الذي علمنا ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. نرجع لموضوع الضرب. وقف صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وقال: أيها الناس، استوصوا بالنساء خيرا، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يؤطئن فروشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلنا فاضربوهن ضربا غير مبرح. قال ابن عباس: أي بالسواك ونحوه. يبقى حتى الآلة حددت. وقبل الآلة افتح كتب الفقه كده، اللي النهاردة يقول لك كتب التراث، كتب التراث دي لا توجد أمة كأمتنا، أمة مجيدة تتابع فيها عشرات الألوف من أهل العلم ليبينوا مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فتجد أهل العلم يقول لك: إنما أبيح الضرب بشرط الاستصلاح. يعني إيه؟ واحد عنده امرأة وبعد الوعظ والهجر مش نافع معاها، فغلب على ظنه أنه لو أدبها بالسواك وشبهه، السواك وشبهه، لن صلح حالها. غلب على ظنه، يعني هو 60% فيما فوق لو ادها الخبطتين بتوع السواك دول هتشم، هتسمع الكلام، وبالتالي البيت ينصلح. ساعتها بقى نقول له، نأذن له يضربها الضربتين بالسواك دول اللي الغالب عليه انها تنصلح، ولا اقول له لا ما تضربش حتى بالسواك وان شاء الله البيت يخرب. اي عقل ماذا يقول؟ لان حطينا ضابط اسمه ضابط الاستصلاح. طيب، قال اهل العلم: وان غلب على ظنه انه لا استصلاح لها. واحدة جتتها من حسن مخها كاوتش، والله لو جبت الفلكة حتى لا تتحرك، خلاص لا ضرب، لا ضرب، لأن هذا جسد لا يؤلم، لا يؤلم إلا بإذن من الشرع لأجل استصلاح المرأة. فإذا كان لا يصلحها الضرب لا تضرب. وبناء عليه الضرب للتشهي وتنفيس الغضب. واحد دخل البيت غضبان وزهقان مثلا، لا البيت مش عارف مش مترتب، يا بنت فوق ده خبطتين، هو كان بيستصلحها؟ لا ابدا، ماسكه الكوبايه وقعت اتكسرت، كوبايه ب 4 جنيه، وهو راجل بخيل 4 جنيه، في ظل الظروف اللي احنا عايشين فيها قام اداها ايه؟ خبطه. هو بيستصلحها؟ لا، ده هو بينفس الغضب. بعد ما يضرب الخبطه يحصل له ايه؟ هدوء نفسي، نفس عن نفسه. هذا كله محرم في الشرع. انا مشكلتي معاك انت بقى، انت ما قراتش الشرع ولا قرات كلام اهل العلم. انا مالي يا عم تاتي وتنكر ايه وحكم ايه بزعم ان انت عاوز ترضي هؤلاء؟ لا والله لا يمكنك ان ترضيهم. الحاجه الوحيده اللي ممكن نرضيهم امتى؟ ارمي القران، ارمي السنه، ارمي الدين، وقول لهم يا جماعه انا زيكم، ساعتها يرضوا عنك. ولن نفعل، ولن نفعل. اذا وصيتي يا اخواني الى جميع الناس أن نعود للقرآن مرة أخرى فننظر إلى المحكمات فيه، أعمدة القرآن، ثم الرجوع إلى أهل العلم إذا وقعت آية فيها اشتباه. إياك أن تكون خفيفا، أي واحد يزعزعك. لا، ليس في ديننا سوء، وليس في ديننا أمر يصادم مصلحة الخلق. عرفه من عرفه وجهله من جهله. قال تبارك وتعالى: يقولون آمنا به كل، كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا، اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم ربنا لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مدينا إلا قضيت دينه، ولا مكروبا إلا فرجت كربه، ولا مهموما إلا أزلت همه، ولا ظالما إلا هديته أو قصمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا غائبا إلا ردته سالما معافا إلى أهله يا رب العالمين. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك، اللهم اهد أزواجنا واهد أولادنا، اللهم اجعل بلادنا وبلاد المسلمين قاطبة آمنة آمنة سخاء رخاء يا رب العالمين. اللهم ربنا من أراد دينك وعبادك الصالحين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد دينك وعبادك الصالحين بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره، وأهلك كما أهلكت عادا وثمودا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأقم الصلاة.